الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الخامس من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. عرفنا أن هذا الحديث يعتبر أصلا في أحكام الوقف، وعرفنا معنى الوقف لغة وشرعا. فما معناه؟ نعم، معناه لغة الحبس، وشرعا في المشهور عند الفقهاء، نعم، حبس هو الأصل وتسبيل الثمرة. فهذا هو الوقف من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى الشرعي. وعرفنا أن الوقف قرب من القرب وعباد من العبادات التي يحبها الله عز وجل، ولا يشترط في صحته أن يقضي به الحاكم، ولا أن يكون وصية إلى ما بعد الموت في الثلث فما دونه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ومن خالف في ذلك أبو حنيفة، فإنه لا يرى الوقف إلا ما قضى به الحاكم أو ما كان وصية بعد الموت في الثلث فما دون. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. أصاب عمر أرضا بخيبر، وعمر هو أبوه، ففي مشروعية ذكر الأب لأبيه باسمه في موضع الإخبار، أما في موضع الخطاب له فالأدب أن يذكره بلفظ الأبوة، وفرق بين الموضعين، بين موضع الخطاب وبين موضع الخبر. فإذا خاطب الشخص والده فليس من الأدب أن يخاطبه باسمه، كما ذكر ذلك أهل العلم، وإنما يخاطب بالأبوة. وأما إذا أخبر الشخص عن أبيه بخبر فلا بأس أن يذكر أباه باسمه، وفرق بين الموضعين. وحتى في رسول الله عليه الصلاة والسلام عند مخاطبته لا يخاطب باسمه، لا يقال: يا محمد، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما يقال: يا رسول الله، يا نبي الله. لكن عند الإخبار يشرع أن يذكر باسمه، فيشرع أن يقال: قال محمد، قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فعند الإخبار لا بأس أن يذكر باسمه، وأما عند الخطاب فيخاطب بالرسالة والنبوة. وهكذا ما يتعلق بالوالدين، فإذا خاطب الشخص والده أو خاطب والدته فلا يكون الخطاب بذكر الاسم وإنما بلفظ الأبوة، والأم بالأمومة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر. وهكذا ينبغي تعويد الأولاد على مثل هذا الأدب، فإن الولد إذا ربي في الصغر على خلاف ذلك كبر على ما ربي عليه، فيحصل تساهل من الوالدين في هذا الأمر، وإذا بالولد يكبر وهو على هذا الأمر يخاطب والده باسمه. إذا خطب نعم بلفظ فيه تكريم فهو الأليق بلفظه تكريم، وإن ذكر باسمه لا يقال أن هذا مما يحرم، لكن كلما كان أكرم فهو أحسن في الأدب، وأمر الوالدين كما عرفنا من هذا القبيل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، بمعنى يطلب أمره أي يستشيره عليه الصلاة والسلام فيها. وفيه مشورة مشاورة أهل العلم في الخير، فمن أراد أن يفعل خيرا وأن يوقف وقفا فالذي ينبغي أن يستشير العلماء، فهم أعلم وأبصر بما هو أكمل وأحسن. والشخص لجهله ربما يوقف في مفضول ويترك ما هو أفضل منه، وقد يوقف وقفا فاسدا، وقد يشترط في وقفه الشروط الباطلة. فمشاورة العلماء والسؤال العلماء في ذلك هو الذي ينبغي. فعمر رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أمره، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر. فقال يا رسول الله، وهذا هو الأدب في خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، إني أصبت أرضا بخيبر، وهذا حين فتحها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بعض أرض خيبر، فالأرض قد تقسم في الغنيمة وقد لا تقسم، ويفعل الأمير ما فيه المصلحة من تقسيمها أو تقسيم بعضها على الغانمين، ومن جعلها وقفا لمصالح المسلمين فيفعل ما فيه المصلحة للمسلمين، وكل هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأراضي المغنومة، وهكذا من جاء بعده من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا، وفيه أن الأرض داخلة في مسمى المال، فالمال كل ما يتمول وليس هو بمخصوص في الأثمان، فالأرض داخلة في مسمى الأرض المملوكة داخلة في مسمى المال، والمنزل أيضا داخل في مسمى المال، والمزارع داخل في مسمى المال، والأثمان كالذهب والفضة وكهذه العملات الموجودة في هذه الأزمان داخل في مسمى المال. فقال: لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا المال هو أنفس ما عنده. والشيء النفيس قيل له ذلك لأنه يأخذ بالنفس ويجذب النفس، فلهذا يقال له نفيس لأنه يأخذ بالنفس ويجذب النفس إليه. فهذا المال الذي أصابه هو أفضل ما عنده من المال، فما تأمرني به. وفيه أن الذي ينبغي للعبد أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بأنفس ما يجد، والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيتقرب العبد إلى ربه بأنفس ما يجد، لا يجعل لنفسه أنفس ما يجد ويتقرب إلى ربه بالردي. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فهذا الله عز وجل عباده أن يتصدقوا بالطيبات من الكسب كالتجارات كمكاسب التجارات ومما خرج لهم من الأرض من أنواع الثمار والفواكه، ينظر إلى الشيء الطيب. ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث كالشيء الرديء، فما كان رديئا جعلتموه لله عز وجل، وما كان طيبا جعلتموه لأنفسكم. هذا لا يليق بالعبد، والله سبحانه وتعالى غني حميد، غني عن أموالنا، ومن تصدق فالله عز وجل شكور، يجازي العباد بأفضل مما فعلوا. والله غني عن أموالنا، وإنما نحن الذين ننتفع بما نتصدق به. فعمر رضي الله عنه نظر إلى أفضل ما عنده من المال، فوجد أن الأرض التي بخيبر هي أفضل ما عنده من المال، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا هو الوقف، حبس الأصل والصدقة بالثمرة. إن شئت حبست أصلها، فيكون الوقف على هذه الصفة، يكون محبوسا حبسا مطلقا، ولا يكون حبسا مقيدا. ولهذا فإن الوقف المؤقت لا يصح، هذا الصحيح هو الذي عليه أكثر العلماء، فلا يصح الوقف المؤقت، كأن يقول: أوقفت كذا وكذا لمدة سنة، فإذا مضت السنة رجع إلى ملكي، فهذا الوقف لا يصح. فالوقف لا يكون مؤقتا وإنما يكون مؤبدا. وهذا الشرط مناف للوقف، لأن الوقف حقيقة التأبيد الحبس المؤبد، فإذا وقته بزمن فهذا التوقيت خلاف للوقف، مثل العتق، لو أن عنده بعض العبيد وقال لعبد من عبيده اعتقتك لمدة سنة ثم ترجع أبدا، يصح مثل هذا ولا ما يصح؟ لا يصح. وهكذا الوقف وقرب لله عز وجل على سبيل التأبيد، فإذا أوقف شيئا لله عز وجل فليس له أن يرجع لا بعد سنة ولا بعد سنتين، وإذا اعتق عبدا ليس له أن يؤقت ذلك لا بسنة ولا بسنتين ولا أكثر ولا أقل. إذن الوقف المؤقت بزمن من الأزمنة لا يصح ولا يشرع مثل هذا الوقف، ومن الأوقاف الفاسدة، بعكس الوقف المنقطع. فإن أكثر العلماء على صحته، وخالف في ذلك الإمام الشافعي في أحد قوليه، الوقف المنقطع غير الوقف المؤقت. الوقف المنقطع يعني الذي لا يتأبد، هذا المنقطع. مثاله لو أوقف شيئا لمسجد من المساجد فيقول هذا أنا أوقفت كذا للمسجد الفلاني، ولم يقل فإن خرب المسجد فلمسجد آخر يحتاج إلى ذلك، أو فإن خرب المسجد وزال فللفقراء والمساكين، وإنما أوقف على مسجد معين. فالإيقاف على مسجد معين يدخل في الوقف المنقطع، باعتبار أن هذا المسجد قد لا يبقى إلى قيام الساعة، قد ينقطع ويزول ككثير من المساجد أزيلت وانتهت، فهذا يسمى وقف منقطع. وهكذا إذا قال مثلا أوقفت كذا وكذا لفلان ولذريته من بعده، لفلان ولذريته من بعده، هذه الذرية قد تستمر إلى قيام الساعة وقد ينقطع النسل، فيدخل هذا في الوقف المنقطع. فالوقف المنقطع فيه نزاع بين العلماء هل يصح أو لا يصح، فأكثر العلماء على صحته، ومنعه الإمام الشافعي في أحد قوليه. أما إذا كان وقفا مستمرا فلا إشكال فيه، يعني لو قال أوقفت المال الفلاني لفلان ولذريته فإذا انقطعوا فللمساكين، وش يصير هذا منقطع ولا مستمر؟ يصير مستمر، ما حول إشكال، وإنما الإشكال في الشيء الذي لا يجزم باستمراره. نعم، لا يجزم باستمراره. على كل ما عليه أكثر العلماء من صحة من صحة هذا الوقف هو القول الصحيح، فوقف صحيح. لكن بعد ذلك لو انقطع وش الذي يصنع بهذا المال؟ هناك من قال يرد إلى بيت مال المسلمين، وهناك من قال يصرف في الفقراء والمساكين، وهناك من قال يصرف في الورثة، يرد إلى الورثة. ورد إلى الورثة هو أظهر ما قيل في ذلك، بمعنى أنه يصير وقفا لورثة الواقف على قدر الميراث، ينتفعون به على قدر الميراث. فإن هذا المال هو من مال، هو الذي له علاقة بالواقف الأول، هو الذي أوقف هذا المال، فكونه انقطعت الحقوق ولم يبقى لأحد فيه حق، فالشأن أنه يرجع إلى ورثته، يرجع إلى ورثته، فهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بوقفه، فيصير موقوفا عليهم على قدر الميراث. فعلى كل شاهدنا من ذلك أن الوقف إذا انقطع، أو الوقف الذي مآله إلى الانقطاع، هو من الأوقاف الصحيحة في قول أكثر العلماء، لكن بعد ذلك اختلفوا بعد انقطاعه فيما يصرف. إذن هناك فرق بين الوقف المؤقت والوقف المنقطع، فالمؤقت أكثر العلماء على فساده، والمنقطع أكثر العلماء على صحته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت حبست أصلها، هناك من أهل العلم من فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها أن الوقف ما زال ملكا لواقفه، أي حبست أصلها في ملكك، وإنما تكون الصدقة بالثمرة، أما الأصل فيبقى في ملك صاحبه. وقد ذهب إلى ذلك الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، والقول الآخر لأهل العلم هو مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن الشافعي وأحمد أن الوقف يخرج عن ملك صاحبه بالكلية، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها بمعنى أن تبقي الأصل فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب، يبقى الأصل محبوسا، أي عن البيع والشراء وعن التملك، وليس المعنى أن تحبس أصلها فيكون ملكا لك. وهذا هو الأظهر في معنى الحديث: إن شئت حبست أصلها، أي يبقى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى الأصل على حاله لا يتصرف فيه. وأما الثمرة فيتصدق بها. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة، وهي عبادة الوقف. وعمر رضي الله عنه جاء مستشير للنبي عليه الصلاة والسلام إيش الذي يصنع بها، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف، لأن الوقف من الصدقة الجارية، فيطول الانتفاع، نعم يطول الانتفاع بها. قال: فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. إذن هذا هو المراد بقولي إن شئت حبست أصلها، فتصدق بها عمر، أي بالثمرة الناتجة. والأصل جعله لله عز وجل، جعل وقفة لله عز وجل، والثمر ينتفع بها من ذكره، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا هو الأصل في الوقف، أنه لا يباع إلا لمصلحة راجحة. وللأصل في الوقف أنه لا يباع إلا إذا وجدت المصلحة الراجحة، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. وسبق أن تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن المسجد قد يكون في موضع لا ينتفع به، ينتقل الناس من موضع إلى موضع آخر ويبقى المسجد مهجورا، فإذا بيع وبني بثمنه مسجد في موضع ينتفع به الناس فإن هذا البيع يشرع. وهكذا قد تقل المنفعة، قد تقل المنفعة فيه فيباع إلى موضع تحصل به المنفعة العامة، فقد تكون المنفعة غير منعدمة لكنها قليلة. مسجد ابتعد عنه الناس، ربما يصلي فيه رعاة الغنم، أو من مر من ذلك الموضع لا تقام فيه الجمعة ولا الجماعة، فالمنفعة قليلة. فإذا انعدمت المنفعة أو قلت لا بأس أن يباع وأن ينقل إلى موضع آخر. وهكذا إذا ازدحم المسجد بأهله ولم يمكن أن يوسع لضيق المكان، فاحتاج الناس إلى مسجد آخر في موضع متسع، فلا بأس أن يباع المسجد القديم ويبنى ويشارك في بناء المسجد الجديد الذي يحتاج الناس إليه، فهذا البيع لمصلحة شرعية. وهكذا كما عرفنا إذا بيع بيع بعضه لإصلاح بقيته، إذا حصل شيء من الانهدام في المسجد وليس هنالك من يقوم بإعادته، فبيع بعض الوقف، يعني بعض أرض الوقف من أجل إصلاح الوقف، فهذا البيع لمصلحة شرعية متعلقة بالوقف. فكل هذا مما يشرع، كما أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وإن كان الإمام الشافعي مالك الشافعي يمنعان من ذلك مطلقا، لكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأصوب، فإن ترك المسجد في موضع لا ينتفع به أحد ليس بسديد، فإن الواقف لا ينتفع بمثل هذا الوقف والمسلمون لا ينتفعون به، فأي مصلحة في تركه في موضع لا ينتفع به أحد؟ فالمصلحة للمسلمين وللواقف أن يباع وأن يبنى في موضع آخر يحتاج الناس إليه. إذن هذا هو الأصوب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وما ذهب إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نقف في هذا الحديث إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.